قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل التحميد والتهليل والتسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول المصنف رحمه الله: فضل التحميد والتهليل والتسبيح. التحميد قول الحمد لله، والتهليل قول لا إله إلا الله، والتسبيح قول سبحان الله، والتكبير قول الله أكبر. وهذه الكلمات التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هي أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات الأربع نصوص كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وجلالة قدرهن ورفعة مكانتهن وعظم الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى بهن. جاء في فضلهن نصوص كثيرة، هناك نصوص جاءت في بيان فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وهناك نصوص جاءت في بيان فضل كل واحد كل كلمة من هذه الكلمات. والأحاديث الواردة في هذه الكلمات الأربع كثيرة جدا، والمؤلف هنا أخذ يورد بعض الأدلة وقليل من النصوص الواردة في فضل هؤلاء الكلمات. فبدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فبدأ المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وبدأ بنص في فضل لا إله إلا الله خاصة، إشارة إلى أن لا إله إلا الله هي أفضل هؤلاء الكلمات. هؤلاء الكلمات هن أفضل الكلام، وأفضل هؤلاء الكلمات هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات وأفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به، وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة الحق ودعوة الحق. ورد في فضلها في الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدا. ولا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له، بل هي كلمة عظيمة مشتملة على أجل المعاني، كلمة عظيمة مشتملة على أجل المعاني، مشتملة على توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ولهذا لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد النطق دون الفهم لمعنى هذه الكلمة، ولا يكفي الفهم دون العمل بما تقتضيه هذه الكلمة، ولا يكفي ذلك بدون الصدق مع الله تبارك وتعالى بقول هذه الكلمة. فلا إله إلا الله لا بد فيها من العلم والعمل والصدق. وبالعلم ينجو المسلم من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وبالعلم والعمل والصدق يكون من أهل صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من هذه الأمور، ولا بد في لا إله إلا الله من تحقيق شروطها التي جاءت في القرآن والسنة. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله. وأهل العلم عندما تتبعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستقرأوا أدلة الشرع تبين أن للا إله إلا الله شروطا سبعة لا بد منها. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، كما قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني: اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو تمام العلم، بحيث يكون علم الإنسان جازم ليس فيه شك ولا ريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ومعنى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فلا بد في الإيمان من اليقين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. اشترط عليه الصلاة والسلام اليقين. والشرط الثالث: الصدق، المنافي للكذب. فلا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا كان صادقا بها قائلها من قلبه، والصدق هو مواطأة اللسان لما في القلب. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه يكون كذبا ونفاقا. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمنافقون كاذبون من جهة أن ما قالوه بألسنتهم ليس موافقا لما هو كامن في قلوبهم، ليس موافقا لما هو كامن في قلوبهم. فلا بد من الصدق. والشرط الرابع الإخلاص، الشرط الرابع للإخلاص أن يأتي بها خالصا من قلبه ويحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فلا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة. فلا بد من الإخلاص. ثم الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره. فإذا قالها لا بد أن يقوم في قلبه محبة الله ومحبة هذه الكلمة ومحبة ما تقتضيه من طاعة الله عز وجل ولزوم عبادته. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من المحبة. والشرط السادس الانقياد، الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، أي أن ينقاد لأمر الله وينقاد لما تقتضيه هذه الكلمة من طاعة الله ولزوم عبادته والخضوع لحكمه سبحانه وتعالى. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومعنى أسلموا إنقادوا. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله. لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا أسلم وجهه، أسلم وجهه لله. والشرط السابع من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، قبول هذه الكلمة. والمشركون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله امتنعوا من ذلك ولم يقبلوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه الشروط سبعة لهذه الكلمة، كل شرط منها عليه عشرات الأدلة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع أحد أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد من الشعر فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة. وقد عرفنا من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعناه عملا بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق، الحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم. يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فالذي ينطق بلا إله إلا الله ويشهد أنه لا إله إلا الله لابد أن يعلم معنى هذا الذي شهد به ويعلم مدلوله حتى تكون شهادته صحيحة. الشاهد أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة ليست كلمة فقط تقال وليس لها معنى وليس لها مدلول، حاشا أن تكون كذلك، بل هي كلمة كما قدمت مشتملة على أجل المعاني على الإطلاق ودالة على أعظم الدلالات على الإطلاق. والمعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة لا يعدله أي معنى آخر، لأنها دلت على التوحيد، دلت على الغاية التي خلق الناس من أجلها وأوجدوا لتحقيقها. ولهذا لا إله إلا الله هي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين. ولهذا تكون المصيبة عظيمة إذا نشأ في المسلمين من يجهل لا إله إلا الله ويجهل معنى هذه الكلمة العظيمة، أو يفهمها فهما منحرفا أو فهما خاطئا أو فهما يدل على معنى فاسد. وهذا وجد بكثرة. فمن الناس من لا يفهم من لا إله إلا الله إلا إثبات الربوبية لله، من الناس من لا يفهم من لا إله إلا الله إلا إثبات الربوبية لله، إن الله هو الخالق الرازق المنعم المدبر. فإذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله يقول: لا خالق إلا الله، أو يقول: لا رازق إلا الله، أو لا مدبر لشؤون الخلق إلا الله، أو يقول: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك. كلها تفسيرات لهذه الكلمة في محيط توحيد الربوبية. ولو كان المراد بلا إله إلا الله هذا المعنى لما تردد المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هذه الكلمة، لما ترددوا في قبول هذه الكلمة، لأنهم يؤمنون بأن الخالق الرازق هو الله. لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل الدراية بمدلولات الكلمات العربية، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا على وجه التعجب: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا ما تعنيه هذه الكلمة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن هذه الكلمة تعني أن العبادة لله وحده لا شريك له. وقوم هود لما قال لهم هود: قولوا لا إله إلا الله، وأمرهم بهذه الكلمة، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فامتنعوا، لأنهم عرفوا معناها أنها تعني عبادة الله وترك عبادة من سواه. فالمصيبة عظيمة عندما يوجد في المسلمين والمنتسبين إلى لا إله إلا الله من لا يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة ولا يعرف مدلولها. وبعضهم إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله يقول: لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، فيؤدي به هذا التفسير إلى تقرير عقيدة وحدة الوجود. لا موجود إلا الله معناها أي كل موجود هو الله، وهذا معنى باطل وفاسد. ولا إله إلا الله معناها واضح بين في القرآن الكريم وفي السنة، نصوص كثيرة جدا تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها، مثل قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله واضح وظاهر وبين، لا إله إلا الله. لا في أولها نافية للجنس، وإله اسمها، لأن لا النافية للجنس لها اسم ولها خبر. إله اسمها وخبرها محذوف مقدر، وهو حق، لا إله حق، ويجب أن يقدر بهذا، لا إله حق. لو قال قائل المحذوف المقدر هو موجود، لا إله موجود إلا الله، ماذا يكون معنى الكلمة؟ كل إله موجود باطل أو غير باطل هو الله، فلا بد أن تقدر هذا بهذا، لا إله حق. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق. ومعنى الإله في لغة العرب أي المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل، لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. وهي مشتملة على ركنين عظيمين لا تقبل إلا بهما، وهما النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى وحده. فصلت في هذا بعض الشيء لأنبه أن الأذكار الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ليست أذكار تقال وليس لها دلالة، ليست ألفاظا جوفاء وكلمات فارغة من المعاني والدلالات، حاشا أن تكون كذلك، بل هي كلمات عظيمة لها معاني جليلة لا بد من العناية بمعانيها ودلالاتها حتى يتحقق للإنسان موعود الله تبارك وتعالى لأهل هذه الكلمات. لو قال قائل لا إله إلا الله آلاف المرات ولكنه ينقض هذه الكلمة باتخاذ الأنداد وجعل الشركاء مع الله وعبادة الطواغيت من دون الله، هل تنفعه؟ لو قالها آلاف المرات هل تنفعه؟ ما تنفع. لو واظب عليها في كل الأوقات التي ورد أنها تقال فيها هذه الكلمة لكنه ينقض هذه الكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فلا إله إلا الله تنفع قائلها إذا أتى بضوابطها وشروطها والتزم بمعناها ومدلولها. فهذه الأذكار الشرعية لها معاني ولها دلالات لا بد أن تضبط وأن يعتنى بها وأن تفهم وأن يطبق ما تدل عليه حتى يتحقق الإنسان أن يكون من أهل هذه الكلمة حقا ومن أنصارها صدقا. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكرت لكم أن لا إله إلا الله دلت على أمرين النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات. ولا بد من 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 من, من الأمرين معا. لعظم شأنهما أكدهما بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله وحده تأكيد للمعنى الذي دل عليه إلا الله، ولا شريك له تأكيد للمعنى الذي دل عليه لا إله. فأكد هذين الأمرين، أكد هذين الركنين بقوله وحده لا شريك له، فهذا تأكيد من بعد تأكيد، وفي دلالة على عظم المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، في دلالة على أهمية أيضا فهم المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة. لا إله إلا الله أكد المعنى الذي دلت عليه الكلمة فقال وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ووحده أي الفرد الأحد الذي يفرد بالعبادة وتخلص له الطاعة ولا يصرف شيء منها لغيره، ولا شريك له نفيها، نفي العبادة عن كل ما من سوى الله في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، يعني إذا قال هذه الكلمة في اليوم 100 مرة، ولم يخصص وقتا، لكن الإتيان بها في أول النهار أو آخر النهار أفضل، في أذكار طرفي النهار وأول النهار وآخر النهار كما سيأتي معنا هو أفضل الأوقات للذكر والتسبيح والتهليل والحمد لله تبارك وتعالى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم له الحمد، أنا تجاوزتها، له الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الحمد أي الله الذي لا إله إلا هو له الحمد، والحمد هو الثناء على الله مع حبه سبحانه، هذا هو الحمد، الثناء على الله مع حبه. وحمد الله هو أحد الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات على الإطلاق، وسيأتي معنا بعض النصوص المشتملة على هذه الكلمات الأربع مجتمعة. وحمد الله هو يحمد تبارك وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته الكريمة. ولهذا حمد الله نوعان، حمد على النعم وحمد على الأسماء والصفات، حمد على النعم وحمد على الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العظيمة. له الحمد، الحمد كله لله تبارك وتعالى، لأن الفضل كله من الله والنعمة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد كله لله تبارك وتعالى، له الحمد. نعم، وقبلها له الملك، له الملك أي الذي بيده ملكوت كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك جميع المخلوقات، ومن سوى الله ما يملك شيئا وإن قل، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما يملكه الناس من أشياء في هذه الحياة الدنيا هو ملك ليس ملكا استقلاليا، وإنما يملكونه بتمليك الله لهم إياه، والله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، في هذه الدنيا من بيده من الناس ملك حصل له هذا الملك بتمليك الله تبارك وتعالى له وتوفيقه له وإنعامه عليه به، ليس ملكا استقلاليا، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء ولا في السماء لكمال علمه وكمال قدرته، وهو على كل شيء قدير. فمن قال هذه الكلمة في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وعدل الشيء مثله المساوي له. عدل الشيء بكسر العين هو مثله المساوي له، فعدل 10 رقاب أي يساوي ويكافئ ويعادل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب في سبيل الله. إذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، هذا عدل 10 رقاب، كأنه اشترى بماله 10 رقاب واعتقها في سبيل الله. وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، محيت أي حطت عنه، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان أي حفظا ووقاية من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يكون في يومه ذلك كله محفوظا من الشيطان لا يقربه، لأنه تحصن، لأنه دخل في حصن حصين وحفظ مكين، لا سبيل للشيطان إلى دخوله ووصوله، فهو في حرز وحفظ من الشيطان يومه ذلك كله حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، إلا رجل عمل أكثر منه، يعني أتى بهذه الكلمات 100 مرة وزاد على ذلك أعمالا صالحة وطاعات متنوعة وقربات إلى الله تبارك وتعالى، فلم يأتي أحد بأفضل منه إلا يعني رجل زاد عليه. فهذا الحديث العظيم يدل على فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم.
وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم أورد هذا الحديث: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا هذه 100 ليست مخصصة بوقت محدد في اليوم. من قال سبحان الله وبحمده، هنا جمع بين التسبيح والتحميد، فهذه الكلمة هي جمع بين التسبيح والتحميد، تسبيح الله وحمد الله، تسبيح الله وحمد الله جمعت بينهما. فمن قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الفضل العظيم المترتب على قول هذه الكلمة 100 مرة في دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، في دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة ودالة على معنى جليل للغاية. وكما قدمت، هذه الكلمات والأذكار المشروعة ليست ألفاظ جوفاء، حاشاها أن تكون كذلك، ليست ألفاظ ليس لها دلالات ولا معاني، بل هي ألفاظ دالة على معاني جليلة ودلالات عظيمة. فما معنى سبحان الله وبحمده؟ ما معنى سبحان الله وبحمده؟ ذكرت أنها اشتملت على التسبيح والتحميد. والتسبيح هو تنزيه، تنزيه لله، تنزيه للمسبح وهو الله تبارك وتعالى، وأصله من السبح. وتسبيح الله تنزيه الله، تنزيه الله تبارك وتعالى، وسبح الله أي أنزه الله. والله عز وجل ينزه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص والعيب، وينزه عن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من خصائصه تبارك وتعالى. ولهذا التنزيه، تنزيه الله نوعان: تنزيه عن النقائص والعيوب، وتنزيه عن التمثيل والتشبيه. تنزيه عن النقائص يعني أن يضاف إليه تبارك وتعالى صفات النقص، فهو منزه عن ذلك. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن السنة والنوم لأنه نقص. ما اتخذ الله من ولد، نزه نفسه عن الولد. لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الفرع والأصل ليكون له أصل ولد منه أو فرع ولد منه. وما مسنا من لغوب، نزه نفسه عن اللغوب وهو التعب. وما ربك بظلام للعبيد، نزه نفسه عن الظلم. وهكذا، فهذا كل تنزيه، تسبيح لله، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص. وهو كذلك ينزه عن مماثلة المخلوقات له في شيء من خصائصه. لا يجوز أن يمثل، أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، كان يقال يد الله كأيدينا، أو سمع الله كسمعنا، أو بصر الله كبصرنا، فهذا باطل. والله تبارك وتعالى منزه عن أن تشبه صفاته بصفات خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن ذلك. وإذن التنزيه نوعان: تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. ويجمع ذلك قولنا: تنزيه الله عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به، أي من النقائص والعيوب ومن المماثلة، تنزيه الله عما لا يليق به. وإذا كان الذي ينزه الله يعطل صفات الله تبارك وتعالى بحجة التنزيه، فهذا باطل، مثل ما يفعل المعطلة، معطلة الصفات الذين يجحدون صفات الله تبارك وتعالى ولا يثبتونها له. هؤلاء تنزيههم تعطيل، وتسبيحهم جحد، جحد لصفات الله. ولهذا ضلال المعطلة يقولون في تسبيحهم: سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات. فهذا ما هو، ما هذا التسبيح؟ أي تسبيح هذا؟ أي تنزيه لله بجحد صفاته؟ يجحد سمع الله وبصر الله، استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، ويده وسمعه وبصره، ويدعي أن هذا تسبيح لله. هذا ليس تسبيحا لله، هذا تعطيل وجحد لصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن هشام في كتاب المغني اللبيب لما تعرض للمعتزلة، قال: انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل، انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل. فتسبيح من يقول في تسبيحه سبحان المنزه عن الصفات هذا تعطيل وجحد لصفات الله تبارك وتعالى. فالتسبيح تسبيح الله هو تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص. أما أن ينزه الإنسان الله عما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال فهذا تعطيل، فهذا تعطيل وليس بتسبيح. فتسبيح الله تبارك وتعالى هو تنزيهه، تسبيح الله هو تنزيهه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وكلام هؤلاء المعطلة في صفات الله وجحدهم لها وعدم إثباتهم لها، الله منزه ويسبح عن ذلك. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما سبح نفسه أي نزه نفسه عما يقوله المخالفون للرسل، عما يصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النفس والعين. ولهذا التسبيح الصحيح والتنزيه التام هو اكتفاء آثار الأنبياء والمرسلين بإثبات صفات الكمال لله ونعوت الجلال على الوجه اللائق بجلاله وكماله، مع تنزيه تبارك وتعالى عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب ومن مماثلة خلقه له في شيء من خصائصه. هذا معنى سبحان الله، هذا معنى التسبيح باختصار. والحمد تقدم معنا معناه، وأنه الثناء على الله، الثناء على الله مع حبه سبحانه. وهو نوعان: حمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحمد له تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وعطاياه الكثيرة وآلاؤه المتوالية. يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا حمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى لربوبيته ورحمته وملكه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وحمد له على نعمه الجليلة وأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى. وبهذا تلحظون أن الحمد فيه الإثبات، إثبات صفات الكمال، الحمد فيه إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. فالذي يحمد الله يثبت أسماءه ويحمده عليها، يثبت أسماءه الحسنى ويحمده عليها، ويثبت صفاته العظيمة ويحمده عليها، يثبت ويحمد، يحمد الله عز وجل. فالحمد فيه إثبات الصفات، الحمد فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. والتنزيه والتسبيح فيه التنزيه. وعلى هذا سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة سبحان الله وبحمده هذه الكلمة مشتملة على الأصول التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقوم توحيد الأسماء والصفات عندهم على أصلين: الأصل الأول إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، والأصل الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. على هذين الأصلين يقوم منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وهذه الكلمة سبحان الله وبحمده انتظمت الأصلين، واشتملت عليهما. فالتسبيح فيه التنزيه والحمد فيه الإثبات، والحمد فيه الإثبات. فمن قال سبحان الله وبحمده وفهمها وآمن بما دلت عليه وآمن بما دلت عليه آمن بتوحيد الأسماء والصفات. لكن الذي يمثل صفات الله بصفات المخلوقين هل سبح الله؟ الذي يضيف صفات النفس لله تبارك وتعالى هل سبح الله؟ كذلك الذي يجحد صفات الله ويجحد أسماء الله هل حمد الله؟ هل حمد الله عز وجل كما ينبغي أن يحمد؟ فالحمد لا يكون مع الجحد، والتنزيه لا يكون مع إثبات النقص، التنزيه لا يكون، والتسبيح الذي هو التنزيه لا يكون مع إثبات النقص. فالذي يقول سبحان الله وبحمده ويفهم هذه الكلمة ويؤمن بما دلت عليه آمن بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي ينبغي. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطايا، حطت عنه خطايا، يعني الذي يقول هذه الكلمة 100 مرة في اليوم حطت عنه خطايا. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطايا، حطت عنه خطايا، يعني الذي يقول هذه الكلمة 100 مرة في اليوم حطت عنه خطايا. وحط الخطايا، الخطايا هي الذنوب، الخطايا هي الذنوب والمعاصي، وحطها محوها ومغفرتها والتجاوز عن العبد فيها حطت عنه خطايا. والمراد بالخطايا هنا صغائر الذنوب دون الكبائر، المراد بالخطايا هنا صغائر الذنوب دون الكبائر، لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد فيها من التوبة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أكمل الحديث، ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما إذا لم تجتنب الكبائر ولم يتب عنها، لم يتب منها الإنسان، ما تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام، بل لا يكفرها إلا التوبة الكبيرة، لا بد أن يتوب منها الإنسان، لا بد أن يتوب منها الإنسان. فحط الخطايا أي الذنوب التي هي الصغائر، صغائر الذنوب. أما كبائر الإثم فهذا لا يكفره إلا التوبة، التوبة منه. ومن تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب ومهما عظم، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه. يقول الله عز وجل مناديا عباده يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر يعني وإن بلغت بالكثرة والعدد مثل زبد البحر، وزبد البحر هو الذي يطفو على البحر حال تحركه مثل زبد البحر، أي وإن بلغت بالكثرة ما بلغت فالله عز وجل يحطها عن العبد. وكما قدمت المراد بالذنب الذي يحط هنا الصغائر، أما الكبيرة لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب منها توبة نصوح ونصوحا إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم التام على عدم العودة إليه. إذا كانت بهذه الشروط تكون توبة نصوحة. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إلى ذلك شرط رابع وهو إعادة الحق إلى أهله أو طلب العفو والسماح منهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. انظر وتأمل في هذا الترغيب والتشويق من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه، فرغب في هاتين الكلمتين أعظم ترغيب، وحبب الناس إليهما أشد التحبيب ببيان فضل هاتين الكلمتين وعظم شأنهما. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان أي أنها لا تكلف اللسان شيئا ولا تتعبه ولا تجهده ولا تجهد الإنسان الذي يردد هاتين الكلمتين، ما يصيبه إجهاد أو تعب. الأعمال الأخرى تتطلب من الإنسان حركة، تتطلب من الإنسان حركة وجهد، أما هذه ما تكلف الإنسان جهدا، وهو جالس وهو قائم وهو راكب ومضطجع وماشي يردد هذه الكلمات، هي خفيفة لا تكلف الإنسان، خفيفة على لسان الإنسان. حتى نفس الكلمة فيها خفة على اللسان، بعض الكلمات يكون فيها ثقل، بعض الكلمات قد تكون المخارج مثلا متباعدة ويكون فيها ثقل على اللسان، بينما هذه الكلمة خفيفة جدا على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من أخف ما يكون على اللسان نطقا وتلفظا وليس فيها ثقل. بعض الكلمات يعني يكون فيها ثقل وصعوبة وتباعد في المخارج فيكون فيها ثقل، بينما هذه كلمة خفيفة، خفيفة على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، ثقيلتان في الميزان عندما توزن يوم القيامة لها ثقل عظيم في الميزان. وهذا فيه دلالة على أن الأعمال توزن، ومنها الأذكار، ذكرك لله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا يوزن لك يوم القيامة بموازين العدل، ويكون لك ثواب ثواب عظيم على قدر عنايتك ومحافظتك على ذكر الله، فمن أكثر كان ثوابه أكثر وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. ثقيلتان في الميزان، أي لهما ثقل، لهما ثقل عظيم في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكثر من هاتين الكلمتين، حبيبة إلى الرحمن، يحبها تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه، ويحب من عباده أن يحمدوه. وكلما كان العبد عظيم الثناء على الله والتمجيد والمدح والثناء، كلما كان ذلك أعظم في أجره وأرفع في درجته عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. يقول ذلك تبارك وتعالى عندما تقرأ هذه السورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا في دلالة على أنه تبارك وتعالى يحب من عباده أن يحمدوه ويثنوا عليه، وليس أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى، كما جاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحب من عباده الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتعظيم، يحب من عباده ذلك. ولهذا قال هنا: حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. فهو تبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يسبحوه وأن يحمدوه، حبيبتان إلى الرحمن. وهنا قال حبيبتان إلى الرحمن، ذكر هذا الاسم، ذكر هذا الاسم الرحمن، ففي هذا إشارة إلى أن المحافظ على هذا الذكر المعتني به له حظ وافر من رحمة الله، له حظ وافر من رحمة الله. وهذا نستفيد من ذكر هذا الاسم حبيبتان إلى الرحمن، فله حظ من رحمة الله تبارك وتعالى من يواظب على هذا الذكر ويعتني به، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده مضى معناها في الحديث الذي قبله، وسبحان الله العظيم أي تنزيه الله ونزه الله العظيم، أي له العظمة، الذي له العظمة. والعظمة وصف الله، والعظيم اسم الله. وهذا الاسم الذي هو العظيم هو من الأسماء التي تدل على صفات كثيرة، لأن بعض أسماء الله الحسنى تدل على عدة صفات، بعضها يدل على وصف واحد، مثل السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرحيم يدل على الرحمة. وهناك أسماء تدل على أوصاف عديدة، مثل المجيد والحميد والسيد والعظيم، فهذه تدل على صفات. فالعظيم يدل على عظمة الله، عظمة الله في أسمائه، في صفاته، في جلاله، في كماله، في عطائه، في تفضله وإنعامه، في كبريائه العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. العظيم كما ذكرت يدل على أكثر من صفة، مثل المجيد، المجيد من أسماء الله الحسنى الدالة على أكثر من صفة، لأن معنى المجد في اللغة السعة، معنى المجد السعة، ويدل على كمال صفات الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هنا في فائدة، وهي أن التسبيح تارة يأتي في القرآن مقترنا بالحمد، وتارة يأتي مقترنا بالأسماء والصفات، وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعين، فقوله سبحان الله وبحمده جاء التسبيح مقترنا بالحمد، وقوله سبحان الله العظيم جاء مقترنا بالصفات، فذكر التسبيح مع عظمة الله. وهذا فيه فائدة لما ذكرته سابقا، هو أن تسبيح الله تبارك وتعالى لا بد معه من حمد الله وإثبات صفاته، لا بد معه من حمد الله وإثبات صفاته. هنا قال سبحان الله العظيم، يعني نزه وأثبت، وسبحان الله وبحمده نزه وحمد، والحمد يدل على الإثبات، هذا فيه دلالة على أن التسبيح لا بد معه من الإثبات، إثبات عظمة الله وجلال الله وكمال الله. أما التنزيه أو التسبيح الذي ليس معه إثبات كما هي طريقة المعطلة الضلال فهذا جحد، هذا جحد. فهذا هو التسبيح، هذا هو التسبيح المشروع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بهذا الحديث، وختمه بهذا الحديث. بعض العلم قال في ذلك لأن بداية العمل نية وآخره وزن، يوزن يوم القيامة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث في فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وهؤلاء الكلمات كما قدمت هن أفضل الكلام على الإطلاق وأحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مضى معنا الكلام على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وبقي الكلام على الله أكبر. وهذه الكلمة كلمة عظيمة دالة على تكبير الله، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فالله أكبر أي من كل شيء، هذا معناه، الله أكبر من كل شيء، ففيه عظمة الله وجلاله وكمال صفاته تبارك وتعالى وكمال أسماءه، وفيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد من الخلق أن يعرف كنه صفاته سبحانه وكيفيتها، لأن ما يخطر ببالك ويدور في خيالك من وصف تقدره في ذهنك أنه هو وصف الله فالله أكبر منه. كل ما يخطر ببالك من كمال وجلال وعظمة فالله عز وجل أكبر من ذلك، فالله عز وجل أكبر من ذلك. وتأملوا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، يعني في صحراء. هذا حجم الكرسي بالنسبة للعرش، كحلقة ألقيت في فلات. والكرسي قال الله في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. وجاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا الآن حجم السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي، وحجم الكرسي بالنسبة للعرش. على ضوء هذا التقدير، ما حجم الأرض بالنسبة للعرش؟ الأرض التي نحن عليها الآن، دعونا من السماوات السبع والأراضون، الأرض التي نحن عليها ما حجمها بالنسبة للعرش؟ كذرة صغيرة في صحراء، كذرة صغيرة في صحراء، هذه الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش. والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، أوجده الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته كما أخبر أن يستوي عليه، كما أخبرنا هو سبحانه وتعالى بذلك، قال: ثم استوى على العرش. والعرش هو أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وسيأتي معنا في الحديث: وزنة عرشك، ذكره في الثقل، وأنه أثقل شيء وأكبر شيء وأعلى المخلوقات. فهذا الكرسي، هذا العرش، وهذه عظمته، وهو عرش عظيم كما وصفه الله تبارك وتعالى، وعرش كريم، عرش مجيد أي واسع. فهذا العرش، وهذا كبر العرش وعظمة العرش. فكيف رب العالمين سبحانه، خالق الخلق وموجدهم تبارك وتعالى؟ ولهذا لما يتأمل إنسان مثل هذا ما يملك إلا أن يقول الله أكبر، إلا أن يقول الله أكبر. فالتكبير يقطع الطمع في محاولة إدراك كيفية صفات الله، لأن أي جلال وكمال وعظمة تخطر في ذلك، فالله عز وجل إيش أكبر من ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله، وهل شيء أكبر من الله؟ والحديث يبين لنا معنى الله أكبر، أي من كل شيء، أي من كل شيء، فهو تبارك وتعالى الكبير المتعال، وأكبر من كل شيء، هذا معنى الله أكبر. ومن يدرك هذه الكلمة على وجهها ومتمها، الله أكبر، فيذهب عنه أمور كثيرة، تذهب عن قلبه، يذهب عن قلبه الإكباب على الدنيا والإقبال عليها والانصراف عن الآخرة، كلها تذهب إذا أدرك هذا الله أكبر من كل شيء. ولهذا جعل التكبير مفتاح الصلاة، جعل التكبير مفتاحا للصلاة، فالصلاة تحريمها التكبير ومفتاحها التكبير، وأول شيء يقال في الصلاة الله أكبر، لأن الإنسان جاء من أعماله، من أشغاله، من بيته، من شؤونه، فكلها لا شيء، الله أكبر، يبدأ الله أكبر. وجعل التكبير مفتاحا للصلاة وتحريما لها لأن الصلاة كلها كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، لأن الصلاة كلها بمثابة التفصيل لهذا التكبير. الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، ركوعك سجودك جلوسك ذكرك لله، كل هذا تكبير لله، كل هذا تكبير. فالصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، كلها تفصيل لهذا التكبير، تكبير الله تبارك وتعالى، تفصيل لهذه الكلمة. تبدأ بالله أكبر ثم تفاصيل هذه الكلمة عملك في الصلاة، الركوع السجود القيام التشهد، كل أعمال الصلاة تفصيل لهذا التكبير. ويصحبك التكبير في الصلاة في الانتقال من ركن إلى ركن، ولو أنك عددت تكبيراتك في اليوم، قولك الله أكبر في اليوم يطلع معك أعداد ما تتوقعها، لكن ربما أننا ما حسبنا ذلك، وإلا لو تحسب يطلع معك أعداد في التكبير. الآن الصلاة المفروضة للصلوات الخمس، التكبيرات التي فيها في الصلوات الخمس 94 تكبيرة، فالذي يصلي الفريضة 94 مرة يقول الله أكبر في اليوم يوميا. وإذا كان يحافظ على الرواتب والنوافل ويجيب المؤذن الله أكبر الله أكبر والإقامة ويكبر التكبيرات المشروعة أدبار الصلوات 33 تكبيرة، كم تكبيرة؟ تتجاوز 400 في اليوم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم شأن التكبير، على عظم شأن التكبير. لما تأتي إلى الصيام ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك، في الحج أيضا تكبير لله تبارك وتعالى، يصحبك التكبير في أوقات مختلفة. فتكبير الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وهذه الكلمة تدل على معاني عظيمة، ينبغي على المسلم عندما يقول هذه الكلمة أن يستحضر معناها وأن يفهم مدلولها وأن يحقق ما تقتضيه هذه الكلمة من التكبير والتعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. والله أكبر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس طلعت على ماذا؟ على أي شيء طلعت الشمس؟ على الدنيا كلها، الشمس طلعت على الدنيا كلها. فقوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، يعني أقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولو أننا تأملنا في هذه الكلمات ومعانيها ودلالاتها واقتربت قلوبنا من المعاني التي تدل عليها هذه الكلمات، ما الذي يقوم في القلب؟ حب الدنيا أو حب هذه الكلمات؟ حب هذه الكلمات. ولهذا قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولذكر الله أكبر. نعم انتهى الوقت. طيب خلنا نأخذ الحديث هذا في صحيحه، الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع. وأحب كما تعلمون أفعل تفضيل، وهذا دليل على أن هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله يعني أفضله عنده تبارك وتعالى وأحبه إليه سبحانه، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحب إلى الله، الأحب إلى الله ينبغي أن يكون الأحب إلى عباد الله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالأحب إلى الله ينبغي أن يكون هو الأحب إلى عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلي وإليكم ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يهدينا جميعا سبيل السبيل. قال لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني إن قدمت التهليل أو قدمت التحميد أو قدمت التكبير لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يشترط أن يقول العبد هذا الذكر أعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يشترط أن يقال دفعة واحدة سردا أو يجوز أن يفرق المئة مرة في سائر يومه بلا تتابع وجزاكم الله خيرا؟
لعل الأذر والله أعلم أن يأتي بها متتابعة، ومن جاء بها متفرقة لن يفرم الأجر والخير، لكن إذا جاء بها متتابعة فهذا يعني لا شك أنه أضبط للعدد والإتيان بالمقصود والتأكد منه، لا شك أنه أضبط وأوفى وأكمل. ومن جاء بها متفرقة فإن شاء الله أنه لن يعدم الخير والفضل والأجر.
أحسن الله إليكم، كيف يشعر العبد بمحبته لله؟ هل من خلال العبادة أم كيف؟ وجزاكم الله خيرا.
محبة الله عز وجل لها علامة، وعلامتها بينها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذه الآية فيها علامة محبة الله، هذه الآية فيها علامة محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي من أراد أن يعرف قدر محبته لله فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية لينظر مدى اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما كان الاتباع والاقتفاء لآثاره عليه الصلاة والسلام أشد وأكبر فهذا دليل على عظم المحبة وكبرها في القلب. وإذا ليست المحبة محبة، ليست محبة الله كلمة يقولها الإنسان بلسانه، لأنه من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول إني أحب الله، أن يقول إني أحب الله، حتى أيضا من السهل عليه أن يقول إني أحب الله حبا عظيما، بل من السهل عليه أن يقول إني أحب الله محبة أعظم من محبتي لكل شيء. هذه كلمة سهلة على اللسان، يستطيع أن يقولها اللسان بسرعة وفي لحظة واحدة، لكن هل العبرة بمجرد القول؟ هل العبرة بمجرد القول؟ لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. التمني معروف، أتمنى وأماني، أتمنى أن أكون كذا وأتمنى أن يحصل لي كذا، ولا بالتحلي يعني يتحلى به ويتزين بمجرد الادعاء، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. ولهذا لا عبرة بالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات، لا عبرة بالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع الشرع النبوي أو النهج المحمدي، نهج النبي عليه الصلاة والسلام، بأن دعواه كاذبة، لأن دعواه كاذبة. إذا كان يدعي المحبة ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على كذب دعواه. ويقول الحسن كما ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال: زعم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الآية فائدة لطيفة نبه عليها أحد أهل العلم، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. الشأن، كل الشأن أن يحبك الله. فهل يحبك الله بمجرد ادعائك أنك تحب الله وأنت لا تطيعه ولا تمتثل أمره ولا تتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، بس ليس عندك إلا مجرد دعوة، فهل تنال محبة الله بذلك؟ محبة الله إنما تنال بالعمل. فإذا ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. والله عز وجل يحبك بقيامك بطاعته وامتثالك لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالف لأمر الله والعاصي فإن الله عز وجل يغضب عليه ويسقط عليه ويحاسبه ويعاقبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك مجال لإضافة شروط أخرى لكلمة لا إله إلا الله وجزاكم الله خيرا؟
بعض أهل العلم أضاف شرطا رابعا، شرطا ثامنا لهذه الشروط السبعة، وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله. قال الله تعالى فيما ذكر عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر لي. فبعض أهل العلم أضاف هذا الشرط الثامن، لكنه في الحقيقة داخل في الشروط السابقة، داخل في المحبة وداخل في الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هنالك تفاوت بين شروط لا إله إلا الله، بمعنى أن بعضها شروط صحة وبعضها شروط كمال؟ وإذا كان الأمر كذلك فأيها شروط صحة وأيها شروط كمال وجزاكم الله خيرا؟
كل هذه الشروط شروط صحة، كل هذه الشروط شروط صحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يمكن حصر الشروط السبعة لكلمة لا إله إلا الله في ثلاثة شروط هي العلم والإخلاص والمحبة؟
على كل حال، إذا حقق المقصود ووجد المراد فليس هناك إشكال، لأن شروط لا إله إلا الله ليس المراد عدها، ليس المراد عدها، قد يعدها بعض الناس ويجري فيها كالسهم ولكنه ينقضها ويخالفها. وقد يوجد في عوام المسلمين من لو قيل له عد لي شروط لا إله إلا الله ما أحسن، لكنه مخلص وصادق ومحب وعلى يقين ومتوفرة فيه الشروط، لو قيل له عدها ما أحسن عدها. فالعبرة بأن يحقق هذه المعاني، العبرة أن يحقق هذه المعاني، أن يحقق الإخلاص، أن يحقق المحبة، وأن يحقق الانقياد، وأن يكون على علم بمعنى هذه الكلمة، هذا هو المقصود.
أحسن الله إليكم، هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل عمل أكثر منه، على جواز الزيادة في التهليل على المئة وجزاكم الله خيرا؟
الزيادة كما مر معنا يزيد في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل، فمن قال هذه المئة لا أحد يعدل عمل إلا شخص أتى بمثل ما أتى به وزاد عليه، زاد عليه في أنواع الطاعات وصنوف القربات.
أحسن الله إليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم كتبت له 100 حسنة، هل هذه الحسنة تضاعف إلى أضعاف مع 100؟ وجزاكم الله خيرا.
في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الحسنة 10 أمثالها، وفي القرآن أيضا.
أحسن الله إليكم، هل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حصل له الفضل المترتب عليها، وإن لم ينوي بقوله هذا الذكر حصول الفضل المترتب عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
المسلم عندما يذكر الله عز وجل يذكره طاعة له ورغبة في ذكره سبحانه وتعالى وطمعا في ثوابه، وأيضا خيفة كما مر معنا، واذكر ربك في نفسك خيفة تضرعا وخيفة. فالمسلم يذكر الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه، وينبغي أن يستحضر هذه المعاني عند ذكره لله. وسبق أن ذكرت أن للتعبد أي تعبد كان أركانا 3 قلبية، يسميها العلم أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف.
أحسن الله إليكم، في الحديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله، هل الواو نقولها مع ذكرنا أو نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وجزاكم الله خيرا؟
الواو هنا تقولها، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول هذه الواو.
أحسن الله إليكم، يقول زوجة أبي تنذر لغير الله تعالى وتذبح لغيره، وقد ذهبت إلى أحد البلدان لتوفي بنذرها، وذبحت على القبور والعياذ بالله، وأنفقت على ذلك بما يقدر 5000 درهم، وقد نصحتها قبل الذهاب وذهبت، وأنا الآن منذ 2 سنين قد هجرتها وجميع أهلي لا يحبونها، فما حكم ذلك؟ وأبي يعاتبني على ذلك، ووالدتي تقول لا تذهب إليها، فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
النذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا يوفون بالنذر. فالنذر عبادة ولا ينذر إلا لله، والنذر لغيره تبارك وتعالى شرك، هو شرك ينقل من ملة الإسلام. الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله، مثل أن يذبح للقبر أو الضريح أو القبة أو الشجرة أو نحو ذلك، هذا الذبح منه صرف لشيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم يقول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله
قال المصنف رحمه الله تعالى فضل التحميد والتهليل والتسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عجل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله فضل التحميد والتهليل والتسبيح. التحميد قول الحمد لله، والتهليل قول لا إله إلا الله، والتسبيح قول سبحان الله، والتكبير قول الله أكبر. وهذه الكلمات التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هي أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات الأربع نصوص كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وجلالة قدرهن ورفعة مكانتهن وعظم الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى بهن. جاء في فضلهن نصوص كثيرة، هناك نصوص جاءت في بيان فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وهناك نصوص جاءت في بيان فضل كل كلمة من هذه الكلمات. والأحاديث الواردة في هذه الكلمات الأربع كثيرة جدا. والمؤلف هنا أخذ يورد بعض الأدلة وقليل من النصوص الواردة في فضل هؤلاء الكلمات، فبدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فبدأ المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وبدأ بنص في فضل لا إله إلا الله خاصة، إشارة إلى أن لا إله إلا الله هي أفضل هؤلاء الكلمات. هؤلاء الكلمات هن أفضل الكلام، وأفضل هؤلاء الكلمات هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات وأفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به، وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة الحق ودعوة الحق. ورد في فضلها في الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدا. ولا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له، بل هي كلمة عظيمة مشتملة على أجل المعاني، كلمة عظيمة مشتملة على أجل المعاني، مشتملة على توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ولهذا لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد النطق دون الفهم لمعنى هذه الكلمة، ولا يكفي الفهم دون العمل بما تقتضيه هذه الكلمة، ولا يكفي ذلك بدون الصدق مع الله تبارك وتعالى بقول هذه الكلمة. فلا إله إلا الله لا بد فيها من العلم والعمل والصدق، وبالعلم ينجو المسلم من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، وبالعلم والعمل والصدق يكون من أهل صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من هذه الأمور، ولا بد في لا إله إلا الله من تحقيق شروطها التي جاءت في القرآن والسنة. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله. وأهل العلم عندما تتبعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستقرأوا أدلة الشرع تبين أن للا إله إلا الله شروطا سبعة لا بد منها. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، كما قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني: اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو تمام العلم، بحيث يكون علم الإنسان جازم ليس فيه شك ولا ريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومعنى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فلا بد في الإيمان من اليقين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. اشترط عليه الصلاة والسلام اليقين. والشرط الثالث: الصدق المنافي للكذب. فلا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا كان صادقا بها قائلها من قلبه. والصدق هو مواطأة اللسان لما في القلب. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه يكون كذبا ونفاقا. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمنافقون كاذبون من جهة أن ما قالوه بألسنتهم ليس موافقا لما هو كامن في قلوبهم، ليس موافقا لما هو كامن في قلوبهم. فلا بد من الصدق. والشرط الرابع: الإخلاص. الشرط الرابع للإخلاص أن يأتي بها خالصا من قلبه ويحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة. فلا بد من الإخلاص. ثم الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، فإذا قالها لا بد أن يقوم في قلبه محبة الله ومحبة هذه الكلمة ومحبة ما تقتضيه من طاعة الله عز وجل ولزوم عبادته. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا بد من المحبة. والشرط السادس الانقياد، الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، أي أن ينقاد لأمر الله وينقاد لما تقتضيه هذه الكلمة من طاعة الله ولزوم عبادته والخضوع لحكمه سبحانه وتعالى. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومعنى أسلموا إنقادوا. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله. لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا أسلم وجهه، أسلم وجهه لله. والشرط السابع من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، قبول هذه الكلمة. والمشركون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله امتنعوا من ذلك ولم يقبلوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه شروط سبعة لهذه الكلمة، كل شرط منها عليه عشرات الأدلة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع أحد أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد من الشعر فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة. وقد عرفنا من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعناه عملا بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق، الحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم، يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فالذي ينطق بلا إله إلا الله ويشهد أنه لا إله إلا الله لابد أن يعلم معنى هذا الذي شهد به ويعلم مدلوله حتى تكون شهادته صحيحة. الشاهد أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة ليست كلمة فقط تقال وليس لها معنى وليس لها مدلول، حاشا أن تكون كذلك، بل هي كلمة كما قدمت مشتملة على أجل المعاني على الإطلاق ودالة على أعظم الدلالات على الإطلاق. والمعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة لا يعدله أي معنى آخر، لأنها دلت على التوحيد، دلت على الغاية التي خلق الناس من أجلها وأوجدوا لتحقيقها. ولهذا لا إله إلا الله هي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذه زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين. ولهذا تكون المصيبة عظيمة إذا نشأ في المسلمين من يجهل لا إله إلا الله ويجهل معنى هذه الكلمة العظيمة، أو يفهمها فهما منحرفا أو فهما خاطئا، أو فهما يدل على معنى فاسد، وهذا وجد بكثرة. فمن الناس من لا يفهم من لا إله إلا الله إلا إثبات الربوبية لله، من الناس من لا يفهم من لا إله إلا الله إلا إثبات الربوبية لله، إن الله هو الخالق الرازق المنعم المدبر. فإذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، أو يقول لا رازق إلا الله، أو لا مدبر لشؤون الخلق إلا الله، أو يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك. كلها تفسيرات لهذه الكلمة في محيط توحيد الربوبية. ولو كان المراد بلا إله إلا الله هذا المعنى لما تردد المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هذه الكلمة، لما ترددوا في قبول هذه الكلمة، لأنهم يؤمنون بأن الخالق الرازق هو الله. لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل الدراية بمدلولات الكلمات العربية، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا على وجه التعجب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا ما تعنيه هذه الكلمة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن هذه الكلمة تعني أن العبادة لله وحده لا شريك له. وقوم هود لما قال لهم هود قولوا لا إله إلا الله وأمرهم بهذه الكلمة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فامتنعوا لأنهم عرفوا معناها أنها تعني عبادة الله وترك عبادة من سواه. فالمصيبة عظيمة عندما يوجد في المسلمين والمنتسبين إلى لا إله إلا الله من لا يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة ولا يعرف مدلولها. وبعضهم إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، فيؤدي به هذا التفسير إلى تقرير عقيدة وحدة الوجود. لا موجود إلا الله معناها أي كل موجود هو الله، وهذا معنى باطل وفاسد. ولا إله إلا الله معناها واضح بين في القرآن الكريم وفي السنة نصوص كثيرة جدا تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها، مثل قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله واضح وظاهر وبين، لا إله إلا الله. لا في أولها نافية للجنس، وإله اسمها، لأن لا النافية للجنس لها اسم ولها خبر. إله اسمها وخبرها محذوف مقدر، وهو حق، لا إله حق، ويجب أن يقدر بهذا لا إله حق. لو قال قائل المحذوف المقدر هو موجود، لا إله موجود إلا الله، ماذا يكون معنى الكلمة؟ كل إله موجود باطل أو غير باطل هو الله، فلا بد أن تقدر هذا بهذا لا إله حق. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فخبرها محذوف، تقديره حق، لا إله حق. ومعنى الإله في لغة العرب أي المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل. لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. ويمشتمل على ركنين عظيمين لا تقبل إلا بهما، وهما النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى وحده. فصلت في هذا بعض الشيء لأنبه أن الأذكار الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ليست أذكار تقال وليس لها دلالة، ليست ألفاظا جوفاء وكلمات فارغة من المعاني والدلالات، حاشا أن تكون كذلك، بل هي كلمات عظيمة لها معاني جليلة لا بد من العناية بمعانيها ودلالاتها حتى يتحقق للإنسان موعود الله تبارك وتعالى لأهل هذه الكلمات. لو قال قائل لا إله إلا الله آلاف المرات ولكنه ينقض هذه الكلمة باتخاذ الأنداد وجعل الشركاء مع الله وعبادة الطواغيت من دون الله، هل تنفعه؟ لو قالها آلاف المرات هل تنفعه؟ ما تنفع. لو واظب عليها في كل الأوقات التي ورد أنها تقال فيها هذه الكلمة لكنه ينقض هذه الكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فلا إله إلا الله تنفع قائلها إذا أتى بضوابطها وشروطها والتزم بمعناها ومدلولها. فهذه الأذكار الشرعية لها معاني ولها دلالات لا بد أن تضبط وأن يعتنى بها وأن تفهم وأن يطبق ما تدل عليه حتى يتحقق الإنسان أن يكون من أهل هذه الكلمة حقا ومن أنصارها صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكرت لكم أن لا إله إلا الله دلت على أمرين: النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد، النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية لله وحده: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات، ولا بد من الأمرين معا لعظم شأنهما. أكدهما بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله وحده تأكيد للمعنى الذي دل عليه إلا الله، ولا شريك له تأكيد للمعنى الذي دل عليه لا إله. فأكد هذين الأمرين، أكد هذين الركنين بقوله وحده لا شريك له، فهذا تأكيد من بعد تأكيد، وفي دلالة على عظم المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، في دلالة على أهمية أيضا فهم المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة. لا إله إلا الله أكد المعنى الذي دلت عليه الكلمة فقال وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. ووحده أي الفرد الأحد الذي يفرد بالعبادة وتخلص له الطاعة ولا يصر شيء منها لغيره. ولا شريك له نفيها، نفي العبادة عن كل ما من سوى الله. في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، يعني إذا قال هذه الكلمة في اليوم 100 مرة، ولم يخصص وقتا، لكن الاتيان بها في أول النهار أو آخر النهار أفضل، في أذكار طرفي النهار وأول النهار وآخر النهار كما سيأتي معنا هو أفضل الأوقات للذكر والتسبيح والتهليل والحمد لله تبارك وتعالى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم له الحمد، أنا تجاوزتها، له الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الحمد أي الله الذي لا إله إلا هو له الحمد، والحمد هو الثناء على الله مع حبه سبحانه، هذا هو الحمد، الثناء على الله مع حبه. وحمد الله هو أحد الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات على الإطلاق، وسيأتي معنا بعض النصوص المشتملة على هذه الكلمات الأربعة مجتمعة. وحمد الله هو يحمد تبارك وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته الكريمة. ولهذا حمد الله نوعان، حمد على النعم وحمد على الأسماء والصفات، حمد على النعم وحمد على الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العظيمة. له الحمد، الحمد كله لله تبارك وتعالى، لأن الفضل كله من الله والنعمة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد كله لله تبارك وتعالى، له الحمد. نعم، وقبلها له الملك، له الملك أي الذي بيده ملكوت كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك جميع المخلوقات، ومن سوى الله ما يملك شيئا وإن قل، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما يملكه الناس من أشياء في هذه الحياة الدنيا هو ملك ليس ملكا استقلاليا، وإنما يملكونه بتمليك الله لهم إياه، والله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، في هذه الدنيا من بيده من الناس ملك حصل له هذا الملك بتمليك الله تبارك وتعالى له وتوفيقه له وإنعامه عليه به، ليس ملكا استقلاليا. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء ولا في السماء لكمال علمه وكمال قدرته، وهو على كل شيء قدير. فمن قال هذه الكلمة في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وعدل الشيء مثله المساوي له، عدل الشيء بكسر العين هو مثله المساوي له، فعدل 10 رقاب أي يساوي ويكافئ ويعادل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب في سبيل الله. إذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة هذا عدل 10 رقاب، كأنه اشترى بماله 10 رقاب واعتقها في سبيل الله. وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، محيت أي حطت عنه، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا ووقاية من الشيطان. يومه ذلك حتى يمسي، يكون في يومه ذلك كله محفوظا من الشيطان لا يقربه، لأنه تحصن، لأنه دخل في حصن حصين وحفظ مكين، لا سبيل للشيطان إلى دخوله ووصوله، فهو في حرز وحفظ من الشيطان يومه ذلك كله حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، إلا رجل عمل أكثر منه، يعني أتى بهذه الكلمات 100 مرة وزاد على ذلك أعمالا صالحة وطاعات متنوعة وقربات إلى الله تبارك وتعالى. فلم يأتي أحد بأفضل من إلا يعني رجل زاد عليه. فهذا الحديث العظيم يدل على فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم أورد هذا الحديث: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا هذه 100 ليست مخصصة بوقت محدد في اليوم. من قال سبحان الله وبحمده، هنا جمع بين التسبيح والتحميد، فهذه الكلمة هي جمع بين التسبيح والتحميد، تسبيح الله وحمد الله، تسبيح الله وحمد الله جمعت بينهما. فمن قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الفضل العظيم المترتب على قول هذه الكلمة 100 مرة في دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، في دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة ودالة على معنى جليل للغاية. وكما قدمت، هذه الكلمات والأذكار المشروعة ليست ألفاظ جوفاء، حاشاها أن تكون كذلك، ليست ألفاظ ليس لها دلالات ولا معاني، بل هي ألفاظ دالة على معاني جليلة ودلالات عظيمة. فما معنى سبحان الله وبحمده؟ ما معنى سبحان الله وبحمده؟ ذكرت أنها اشتملت على التسبيح والتحميد. والتسبيح هو تنزيه لله، تنزيه للمسبح وهو الله تبارك وتعالى، وأصله من السبح. وتسبيح الله تنزيه الله، تنزيه الله تبارك وتعالى، وسبح الله أي أنزه الله، والله عز وجل ينزه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص والعيب، وينزه عن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من خصائصه تبارك وتعالى. ولهذا التنزيه، تنزيه الله نوعان: تنزيه عن النقائص والعيوب، وتنزيه عن التمثيل والتشبيه. تنزيه عن النقائص يعني أن يضاف إليه تبارك وتعالى صفات النقص، فهو منزه عن ذلك. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن السنة والنوم لأنه نقص. ما اتخذ الله من ولد، نزه نفسه عن الولد. لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الفرع والأصل ليكون له أصل ولد من أو فرع ولد منه، وما مسنا من لغوب نزه نفسه عن اللغوب وهو التعب، وما ربك بظلام للعبيد نزه نفسه عن الظلم، وهكذا. فهذا كله تنزيه، تسريح لله، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص. وهو كذلك ينزه عن مماثلة المخلوقات له في شيء من خصائصه. لا يجوز أن يمثل أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، كان يقال يد الله كأيدينا، أو سمع الله كسمعنا، أو بصر الله كبصرنا، فهذا باطل. والله تبارك وتعالى منزه عن أن تشبه صفاته بصفات خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن ذلك. وإذن التنزيه نوعان: تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. ويجمع ذلك قولنا: تنزيه الله عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به، أي من النقائص والعيوب ومن المماثلة، تنزيه الله عما لا يليق به. وإذا كان الذي ينزه الله يعطل صفات الله تبارك وتعالى بحجة التنزيه فهذا باطل، مثل ما يفعل المعطلة معطلة الصفات الذين يجحدون صفات الله تبارك وتعالى ولا يثبتونها له، هؤلاء تنزيههم تعطيل وتسبيحهم جحد لصفات الله. ولهذا ضلال المعطلة يقولون في تسبيحهم: سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات. فهذا ما هو ما هذا التسبيح؟ أي تسبيح هذا؟ أي تنزيه لله بجحد صفاته؟ يجحد سمع الله وبصر الله، استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، ويده وسمعه وبصره، ويدعي أن هذا تسبيح لله. هذا ليس تسبيحا لله، هذا تعطيل وجحد لصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن هشام في كتاب مغني اللبيب لما تعرض للمعتزلة، قال: انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل، انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل. فتسبيح من يقول في تسبيحه سبحان المنزه عن الصفات هذا تعطيل وجحد لصفات الله تبارك وتعالى. فالتسبيح تسبيح الله هو تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص. أما أن ينزه الإنسان الله عما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال فهذا تعطيل، فهذا تعطيل وليس بتسبيح. فتسبيح الله تبارك وتعالى هو تنزيهه، تسبيح الله هو تنزيهه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وكلام هؤلاء المعطلة في صفات الله وجحدهم لها وعدم إثباتهم لها، الله منزه ويسبح عن ذلك. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما سبح نفسه، أي نزه نفسه عما يقوله المخالفون للرسل، عما يصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النفس والعين. ولهذا التسبيح الصحيح والتنزيه التام هو اكتفاء آثار الأنبياء والمرسلين بإثبات صفات الكمال لله ونعوت الجلال على الوجه اللائق بجلاله وكماله، مع تنزيهه تبارك وتعالى عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب والمماثلة في خلقه له في شيء من خصائصه. هذا معنى سبحان الله، هذا معنى التسبيح باختصار. والحمد تقدم معنا معناه، وأنه الثناء على الله، الثناء على الله مع حبه سبحانه، وهو نوعان: حمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحمد له تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وعطاياه الكثيرة وآلاؤه المتوالية. يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا حمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى لربوبيته ورحمته وملكه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وحمد له على نعمه الجليلة وأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى. وبهذا تلحظون أن الحمد فيه الإثبات، إثبات صفات الكمال. الحمد فيه إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. فالذي يحمد الله يثبت أسماءه ويحمده عليها، يثبت أسماءه الحسنى ويحمده عليها، ويثبت صفاته العظيمة ويحمده عليها، يثبت ويحمد، يحمد الله عز وجل. فالحمد فيه إثبات الصفات، الحمد فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. والتنزيه والتسبيح فيه التنزيه. وعلى هذا سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة مشتملة على الأصول التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقوم توحيد الأسماء والصفات عندهم على أصلين: الأصل الأول إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، والأصل الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. على هذين الأصلين يقوم منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وهذه الكلمة سبحان الله وبحمده انتظمت الأصلين واشتملت عليهما، فالتسبيح فيه التنزيه، والحمد فيه الإثبات، والحمد فيه الإثبات. فمن قال سبحان الله وبحمده وفهمها وآمنت بما دلت عليه وآمن بما دلت عليه آمن بتوحيد الأسماء والصفات. لكن الذي يمثل صفات الله بصفات المخلوقين هل سبح الله؟ الذي يضيف صفات النفس لله تبارك وتعالى هل سبح الله؟ كذلك الذي يجحد صفات الله ويجحد أسماء الله هل حمد الله؟ هل حمد الله عز وجل كما ينبغي أن يحمد؟ فالحمد لا يكون مع الجحد، والتنزيه لا يكون مع إثبات النقص، التنزيه لا يكون، والتسبيح الذي هو التنزيه لا يكون مع إثبات النقص. فالذي يقول سبحان الله وبحمده ويفهم هذه الكلمة ويؤمن بما دلت عليه آمن بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي ينبغي. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم: حطت عنه خطايا، حطت عنه خطاياه، يعني الذي يقول هذه الكلمة 100 مرة في اليوم حطت عنه خطاياه. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطايا، حطت عنه خطايا، يعني الذي يقول هذه الكلمة 100 مرة في اليوم حطت عنه خطايا. وحط الخطايا، الخطايا الذنوب، خطايا هي الذنوب والمعاصي، وحطها محوها ومغفرتها والتجاوز عن العبد فيها حطت عنه خطايا. والمراد بالخطايا هنا صغائر الذنوب دون الكبائر، المراد بالخطايا هنا صغائر الذنوب دون الكبائر، لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد فيها من التوبة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. أكمل الحديث: ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. أما إذا لم تجتنب الكبائر ولم يتب عنها، لم يتب منها الإنسان، ما تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام، بل لا يكفرها إلا التوبة الكبيرة، لا بد أن يتوب منها الإنسان، لا بد أن يتوب منها الإنسان. فحط الخطايا أي الذنوب التي هي الصغائر، صغائر الذنوب. أما كبائر الإثم فهذا لا يكفره إلا التوبة، التوبة منه. ومن تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب ومهما عظم، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه. يقول الله عز وجل مناديا عباده: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال: وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن بلغت بالكثرة والعدد مثل زبد البحر، وزبد البحر هو الذي يطفو على البحر حال تحركه مثل زبد البحر، أي وإن بلغت بالكثرة ما بلغت، فالله عز وجل يحطها عن العبد. وكما قدمت المراد بالذنب الذي يحط هنا الصغائر، أما الكبيرة لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب منها توبة النصوح ونصوحا إلا بشروط 3. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم التام على عدم العودة إليه. إذا كانت بهذه الشروط تكون توبة نصوحة. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إلى ذلك شرط رابع، وهو إعادة الحق إلى أهله أو طلب العفو والسماح منهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. انظر وتأمل في هذا الترغيب والتشويق من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه، فرغب في هاتين الكلمتين أعظم ترغيب، وحبب الناس إليهما أشد التحبيب ببيان فضل هاتين الكلمتين وعظم شأنهما. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان أي أنها لا تكلف اللسان شيئا ولا تتعبه ولا تجهده ولا تجهد الإنسان الذي يردد هاتين الكلمتين، ما يصيبه إجهاد أو تعب. الأعمال الأخرى تتطلب من الإنسان حركة، تتطلب من الإنسان حركة وجهد، أما هذه ما تكلف الإنسان جهدا، وهو جالس وقائم وراكب ومضطجع وماشي يردد هذه الكلمات، هي خفيفة لا تكلف الإنسان، خفيفة على لسان الإنسان، حتى نفس الكلمة فيها خفة على اللسان، بعض الكلمات يكون فيها ثقل، بعض الكلمات قد تكون المخارج مثلا متباعدة ويكون فيها ثقل على اللسان، بينما هذه الكلمة خفيفة جدا على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من أخف ما يكون على اللسان نطقا وتلفظا، وليس فيها ثقل. بعض الكلمات يعني يكون فيها ثقل وصعوبة وتباعد في المخارج فيكون فيها ثقل، بينما هذه كلمة خفيفة، خفيفة على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، ثقيلتان في الميزان، عندما توزن يوم القيامة لها ثقل عظيم في الميزان. وهذا فيه دلالة على أن الأعمال توزن، ومنها الأذكار، ذكرك لله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا يوزن لك يوم القيامة بموازين العدل، ويكون لك ثواب، ثواب عظيم على قدر عنايتك ومحافظتك على ذكر الله، فمن أكثر كان ثوابه أكثر وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. ثقيلتان في الميزان أي لهما ثقل، لهما ثقل عظيم في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، فالله عز وجل يحب من عباده أن يكثر من هاتين الكلمتين، حبيبة إلى الرحمن يحبها تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه، ويحب من عباده أن يحمدوه، وكلما كان العبد عظيم الثناء على الله والتمجيد والمدح والثناء كلما كان ذلك أعظم في أجره وأرفع في درجته عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. يقول ذلك تبارك وتعالى عندما تقرأ هذه السورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا فيه دلالة على أنه تبارك وتعالى يحب من عباده أن يحمدوه ويثنوا عليه، وليس أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى، كما جاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يحب من عباده الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتعظيم، يحب من عباده ذلك. ولهذا قال هنا: حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. فهو تبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يسبحوه وأن يحمدوه، حبيبتان إلى الرحمن. وهنا قال حبيبتان إلى الرحمن، ذكر هذا الاسم، ذكر هذا الاسم الرحمن، ففي هذا إشارة إلى أن المحافظ على هذا الذكر المعتني به له حظ وافر من رحمة الله، له حظ وافر من رحمة الله. وهذا نستفيد من ذكر هذا الاسم حبيبتان إلى الرحمن، فله حظ من رحمة الله تبارك وتعالى من يواظب على هذا الذكر ويعتني به، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده مضى معناها في الحديث الذي قبله، وسبحان الله العظيم أي تنزيه الله ونزه الله العظيم، أي له العظمة، الذي له العظمة. والعظمة وصف الله، والعظيم اسم الله، وهذا الاسم الذي هو العظيم هو من الأسماء التي تدل على صفات كثيرة، لأن بعض أسماء الله، بعض أسماء الله الحسنى تدل على عدة صفات، بعضها يدل على وصف واحد، مثل السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرحيم يدل على الرحمة. وهناك أسماء تدل على أوصاف عديدة، مثل المجيد والحميد والسيد والعظيم، فهذه تدل على صفات. فالعظيم يدل على عظمة الله، عظمة الله في أسمائه، في صفاته، في جلاله، في كماله، في عطائه، في تفضله وإنعامه، في كبريائه العظيم. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. العظيم كما ذكرت يدل على أكثر من صفة، مثل المجيد، المجيد من أسماء الله الحسنى الدالة على أكثر من صفة، لأن معنى المجد في اللغة السعة، معنى المجد السعة، ويدل على كمال صفات الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنا في فائدة، وهي أن التسبيح تارة يأتي في القرآن مقترنا بالحمد، وتارة يأتي مقترنا بالأسماء والصفات. وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعين، فقوله سبحان الله وبحمده جاء التسبيح مقترنا بالحمد، وقوله سبحان الله العظيم جاء مقترنا بالصفات، فذكر التسبيح مع عظمة الله. وهذا فيه فائدة لما ذكرته سابقا، وأن تسبيح الله تبارك وتعالى لا بد معه من حمد الله وإثبات صفاته، لا بد معه من حمد الله وإثبات صفاته. هنا قال سبحان الله العظيم، يعني نزه وأثبت، وسبحان الله وبحمده نزه وحمد، والحمد يدل على الإثبات، هذا فيه دلالة على أن التسبيح لابد معه من الإثبات، إثبات عظمة الله وجلال الله وكمال الله. أما التنزيه أو التسبيح الذي ليس معه إثبات كما هي طريقة المعطلة الضلال فهذا جحد، هذا جحد. فهذا هو التسبيح، هذا هو التسبيح المشروع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري. بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بهذا الحديث، وختمه بهذا الحديث. بعض العلم قال في ذلك لأن بداية العمل نية وآخره وزن، يوزن يوم القيامة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث في فضل هؤلاء الكلمات الأربع، وهؤلاء الكلمات كما قدمت هن أفضل الكلام على الإطلاق وأحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مضى معنا الكلام على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وبقي الكلام على الله أكبر. وهذه الكلمة كلمة عظيمة دالة على تكبير الله، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فالله أكبر أي من كل شيء، هذا معناه الله أكبر من كل شيء. ففيه عظمة الله وجلاله وكمال صفاته تبارك وتعالى وكمال أسمائه، وفيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد من الخلق أن يعرف كنه صفاته سبحانه وكيفيتها، لأن ما يخطر بذلك ويدور في خيالك من وصف تقدره في ذهنك أنه هو وصف الله فالله أكبر منه. كل ما يخطر ببالك من كمال وجلال وعظمة فالله عز وجل أكبر من ذلك، فالله عز وجل أكبر من ذلك. وتأملوا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، يعني في صحراء، هذا حجم الكرسي بالنسبة للعرش، كحلقة ألقيت في فلات. والكرسي قال الله في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. وجاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا الآن حجم السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي، وحجم الكرسي بالنسبة للعرش. على ضوء هذا التقدير، ما حجم الأرض بالنسبة للعرش؟ الأرض التي نحن عليها الآن، دعونا من السماوات السبع والأراضون، الأرض التي نحن عليها ما حجمها بالنسبة للعرش؟ كذرة صغيرة في صحراء، كذرة صغيرة في صحراء، هذه الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش. والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، أوجده الله سبحانه وتعالى، واقتضت حكمته كما أخبر أن يستوي عليه، كما أخبرنا هو سبحانه وتعالى بذلك، قال: ثم استوى على العرش. والعرش هو أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وسيأتي معنا في الحديث وزينة عرشك ذكره في الثقل، وأنه أثقل شيء وأكبر شيء وأعلى المخلوقات. فهذا الكرسي، هذا العرش، وهذه عظمته، وهو عرش عظيم كما وصفه الله تبارك وتعالى، وعرش كريم، عرش مجيد أي واسع. فهذا العرش، وهذا كبر العرش وعظمة العرش. فكيف رب العالمين سبحانه خالق الخلق وموجدهم تبارك وتعالى؟ ولهذا لما يتأمل الإنسان مثل هذا ما يملك إلا أن يقول الله أكبر، إلا أن يقول الله أكبر. فالتكبير يقطع الطمع في محاولة إدراك كيفية صفات الله، لأن أي جلال وكمال وعظمة تخطر في ذلك فالله عز وجل إيش أكبر من ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، وهل شيء أكبر من الله؟ والحديث يبين لنا معنى الله أكبر، أي من كل شيء، أي من كل شيء، فهو تبارك وتعالى الكبير المتعال وأكبر من كل شيء، هذا معنى الله أكبر. ومن يدرك هذه الكلمة على وجهها ومتمها الله أكبر فيذهب عنه أمور كثيرة، تذهب عن قلبه، يذهب عن قلبه الإكباب على الدنيا والإقبال عليها والانصراف عن الآخرة، كلها تذهب إذا أدرك هذا الله أكبر من كل شيء. ولهذا جعل التكبير مفتاح الصلاة، جعل التكبير مفتاحا للصلاة، فالصلاة تحريمها التكبير ومفتاحها التكبير، وأول شيء يقال في الصلاة الله أكبر، لأن الإنسان جاء من أعماله، من أشغاله، من بيته، من شؤونه، فكلها لا شيء، الله أكبر يبدأ الله أكبر. وجعل التكبير مفتاحا للصلاة وتحريما لها، لأن الصلاة كلها كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، لأن الصلاة كلها بمثابة التفصيل لهذا التكبير، الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، ركوعك، سجودك، جلوسك، ذكرك لله، كل هذا تكبير لله، كل هذا تكبير، فالصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، كلها تفصيل لهذا التكبير، تكبير الله تبارك وتعالى، تفصيل لهذه الكلمة، تبدأ بالله أكبر ثم تفاصيل هذه الكلمة عملك في الصلاة، الركوع، السجود، القيام، التشهد، كل أعمال الصلاة تفصيل لهذا التكبير. ويصحبك التكبير في الصلاة في الانتقال من ركن إلى ركن، ولو أنك عددت تكبيراتك في اليوم، قولك الله أكبر في اليوم، يطلع معك أعداد ما تتوقعها، لكن ربما أننا ما حسبنا ذلك، وإلا لو تحسب يطلع معك أعداد في التكبير. الآن الصلاة المفروضة للصلوات الخمس، التكبيرات التي فيها في الصلوات الخمس 94 تكبيرة، فالذي يصلي الفريضة 94 مرة يقول الله أكبر في اليوم يوميا. وإذا كان يحافظ على الرواتب والنوافل و يجيب المؤذن الله أكبر الله أكبر والإقامة ويكبر التكبيرات المشروعة أدبار الصلوات 33 تكبيرة. كم تكبيرة؟ تتجاوز 400 في اليوم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم شأن التكبير، على عظم شأن التكبير. لما تأتي إلى الصيام ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك، في الحج أيضا تكبير لله تبارك وتعالى، يصحبك التكبير في أوقات مختلفة. فتكبير الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وهذه الكلمة تدل على معاني عظيمة ينبغي على المسلم عندما يقول هذه الكلمة أن يستحضر معناها وأن يفهم مدلولها وأن يحقق ما تقتضيه هذه الكلمة من التكبير والتعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. والله أكبر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس طلعت على ماذا؟ على أي شيء طلعت الشمس؟ على الدنيا كلها. الشمس طلعت على الدنيا كلها، فقوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني أقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولو أننا تأملنا في هذه الكلمات ومعانيها ودلالاتها واقتربت قلوبنا من المعاني التي تدل عليها هذه الكلمات، ما الذي يقوم في القلب؟ حب الدنيا أو حب هذه الكلمات؟ حب هذه الكلمات. ولهذا قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولذكر الله أكبر. نعم انتهى الوقت. طيب خلنا ناخذ الحديث هذا في صحيحه، الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع. وأحب كما تعلمون أفعل تفضيل، وهذا دليل على أن هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله يعني أفضله عنده تبارك وتعالى وأحبه إليه سبحانه. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحب إلى الله، الأحب إلى الله ينبغي أن يكون الأحب إلى عباد الله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالأحب إلى الله ينبغي أن يكون هو الأحب إلى عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلي وإليكم ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يهدينا جميعا سواه السبيل. قال لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني إن قدمت التهليل أو قدمت التحميد أو قدمت التكبير لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يشترط أن يقول العبد هذا الذكر أعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يشترط أن يقال دفعة واحدة سردا، أو يجوز أن يفرق المئة مرة في سائر يومه بلا تتابع، وجزاكم الله خيرا.
لعل الأذر والله أعلم أن يأتي بها متتابعة، ومن جاء بها متفرقة لن يحرم الأجر والخير، لكن إذا جاء بها متتابعة فهذا يعني لا شك أنه أضبط للعدد والإتيان بالمقصود والتأكد منه، لا شك أنه أضبط وأوفى وأكمل. ومن جاء بها متفرقة فإن شاء الله أنه لن يعدم الخير والفضل والأجر.
أحسن الله إليكم. كيف يشعر العبد بمحبته لله؟ هل من خلال العبادة أم كيف؟ وجزاكم الله خيرا.
محبة الله عز وجل لها علامة، وعلامتها بينها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية فيها علامة محبة الله، هذه الآية فيها علامة محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي من أراد أن يعرف قدر محبته لله فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، لينظر مدى اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الاتباع والاقتفاء لآثاره عليه الصلاة والسلام أشد وأكبر، فهذا دليل على عظم المحبة وكبرها في القلب. وإذا ليست المحبة محبة، ليست محبة الله كلمة يقولها الإنسان بلسانه، لأنه من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول إني أحب الله، أن يقول إني أحب الله. حتى أيضا من السهل عليه أن يقول إني أحب الله حبا عظيما، بل من السهل عليه أن يقول إني أحب الله محبة أعظم من محبتي لكل شيء. هذه كلمة سهلة على اللسان، يستطيع أن يقولها اللسان بسرعة وفي لحظة واحدة، لكن هل العبرة بمجرد القول؟ هل العبرة بمجرد القول؟ لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. التمني معروف، أتمنى وأماني، أتمنى أن أكون كذا وأتمنى أن يحصل لي كذا، ولا بالتحلي يعني يتحلى به ويتزين بمجرد الادعاء. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. ولهذا لا عبرة بالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات، لا عبرة بالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع الشرع النبوي أو النهج المحمدي، نهج النبي عليه الصلاة والسلام، بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. إذا كان يدعي المحبة ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على كذب دعواه. ويقول الحسن كما ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال: زعم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الآية فائدة لطيفة نبه عليها أحد أهل العلم، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. الشأن كل الشأن أن يحبك الله، فهل يحبك الله بمجرد ادعاء، ادعائك أنك تحب الله وأنت لا تطيعه ولا تمتثل أمره ولا تتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، بس ليس عندك إلا مجرد دعوة، فهل تنال محبة الله بذلك؟ محبة الله إنما تنال بالعمل. فإذا ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله، والله عز وجل يحبك بقيامك بطاعته وامتثالك لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالف لأمر الله والعاصي فإن الله عز وجل يغضب عليه ويسقط عليه ويحاسبه ويعاقبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك مجال لإضافة شروط أخرى لكلمة لا إله إلا الله وجزاكم الله خيرا؟
بعض أهل العلم أضاف شرطا رابعا، شرطا ثامنا لهذه الشروط السبعة، وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله. قال الله تعالى فيما ذكر عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر لي. فبعض أهل العلم أضاف هذا الشرط الثامن، لكنه في الحقيقة داخل في الشروط السابقة، داخل في المحبة وداخل في الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هنالك تفاوت بين شروط لا إله إلا الله، بمعنى أن بعضها شروط صحة وبعضها شروط كمال؟ وإذا كان الأمر كذلك فأيها شروط صحة وأيها شروط كمال وجزاكم الله خيرا؟
كل هذه الشروط شروط صحة، كل هذه الشروط شروط صحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يمكن حصر الشروط السبعة لكلمة لا إله إلا الله في ثلاثة شروط هي العلم والإخلاص والمحبة؟
على كل حال إذا حقق المقصود ووجد المراد فليس هناك إشكال، لأن شروط لا إله إلا الله ليس المراد عدها، ليس المراد عدها، قد يعدها بعض الناس ويجري فيها كالسهم ولكنه ينقضها ويخالفها. وقد يوجد في عوام المسلمين من لو قيل له عد لي شروط لا إله إلا الله ما أحسن، لكنه مخلص وصادق وموحد وعلى يقين ومتوفرة فيه الشروط، لو قيل له عدها ما أحسن عدها. فالعبرة بأن يحقق هذه المعاني، العبرة أن يحقق هذه المعاني، أن يحقق الإخلاص، أن يحقق المحبة، وأن يحقق الانقياد، وأن يكون على علم بمعنى هذه الكلمة، هذا هو المقصود.
أحسن الله إليكم، هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل عمل أكثر منه على جواز الزيادة في التهليل على المئة وجزاكم الله خيرا؟
الزيادة كما مر معنا يزيد في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل، فمن قال هذه المئة لا أحد يعدل عمل إلا شخص أتى بمثل ما أتى به وزاد عليه، زاد عليه في أنواع الطاعات وصنوف القربات.
أحسن الله إليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم كتبت له مئة حسنة، هل هذه الحسنة تضاعف إلى أضعاف مع المئة وجزاكم الله خيرا؟
في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها، وفي القرآن أيضا.
أحسن الله إليكم، هل من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حصل له الفضل المترتب عليها، وإن لم ينوي بقوله هذا الذكر حصول الفضل المترتب عليه وجزاكم الله خيرا؟
المسلم عندما يذكر الله عز وجل يذكره طاعة له ورغبة في ذكره سبحانه وتعالى وطمعا في ثوابه، وأيضا خيفة كما مر معنا، واذكر ربك في نفسك خيفة، تضرعا وخيفة. فالمسلم يذكر الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه، وينبغي أن يستحضر هذه المعاني عند ذكره لله. وسبق أن ذكرت أن للتعبد أي تعبد كان أركانا ثلاثة قلبية، يسميها العلم أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف.
أحسن الله إليكم، في الحديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله، هل الواو نقولها مع ذكرنا أو نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وجزاكم الله خيرا؟
الواو هنا تقولها، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول هذه الواو.
أحسن الله إليكم. يقول: زوجة أبي تنذر لغير الله تعالى وتذبح لغيره، وقد ذهبت إلى أحد البلدان لتوفي بنذرها، وذبحت على القبور والعياذ بالله، وأنفقت على ذلك بما يقدر ب5000 درهم، وقد نصحتها قبل الذهاب وذهبت. وأنا الآن منذ سنتين قد هجرتها، وجميع أهلي لا يحبونها، فما حكم ذلك؟ وأبي يعاتبني على ذلك، ووالدتي تقول لا تذهب إليها، فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
النذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر. فالنذر عبادة ولا ينذر إلا لله، والنذر لغيره تبارك وتعالى شرك، هو شرك ينقل من ملة الإسلام. الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله، مثل أن يذبح للقبر أو الضريح أو القبة أو الشجرة أو نحو ذلك، هذا الذبح منه صرف لشيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم يقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله